الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على مسائل في القواعد النورانية للإمام أبي العباس بن تيمية، وينعقد في 21 من الشهر السابع من سنة 29 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع المهاجرين بمكة المكرمة. وكنا قرأنا بالأمس شيئا من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسائل العقود وأحكام المعاملات المالية، وذكر فيها فصلا أو قاعدة من جهة أن المختار عند كثير من أئمة الفقه والحديث أن العقود ولا سيما العقود المالية تصح بما يدل عليها عرفا وعادة من الأقوال والأفعال، وإن كان إطلاق العقود لا يختص بالعقود المالية كما هو معلوم، فإن ثمة أوجها من التعاقد بعضها يكون في الأمور المالية وبعضها في أحكام من جهة اعتبار الشارع لها أجل، كعقد النكاح مثلا فإنه أجل من جهة أحكامه في الشريعة من المسائل المالية. ولهذا فإن الأحكام المتعلقة بالعقود من هذا الوجه، يعني من جهة ما ينعقد به العقد أو يصح به العقد، لا يلزم أن يكون في سائر العقود وجها واحدا، فإنه يمكن أن يقال إن المعاملة المالية سواء كانت عقدا أو كانت دون ذلك، يعني الأحكام المالية سواء كانت معاملة بعقد أو كان حكما ماليا لا عقد فيه، هذا محله من جهة النظر والقياس، وقبل ذلك من جهة دلالة قواعد الشريعة على ما يصح به من جهة الانعقاد أو الوقوع أوسع من العقود التي هي فوقه في الرتبة كالنكاح. والمقصود من هذا أنه إذا قيل إن المعاملة المالية تنعقد بكل ما يدل عليه، فلا يلزم أن مسائل النكاح وما يتولد عن هذا الباب من أحكام الطلاق وأحكام الرجعة وما إلى ذلك أنها تكون على وفق هذه القاعدة من جهة اضطرادها. هناك قدر من الاشتراك، ولكن من حيث الجملة يمكن أن يقال إن المسائل المالية أوسع من مسائل النكاح ونحوها، ولهذا يتجوز في أمور المال ما لا يتجوز في أمور النكاح. وتعلم أن كثيرا من الفقهاء يجعلون المعاملة المالية تتم بالمعاطاة ولا سيما في المحقرات، فإن جمهور أهل العلم يقرون ذلك، ولكن لا يمكن أن يقال إنه في مسائل انعقاد النكاح لو أن الولي سلم موليته دون عقد أو دون إصاح أو ما إلى ذلك، فإن هذا لا يمكن أن يتحقق من حيث انعقاد العقد، يعني عقد النكاح، بل عقود النكاح مقدرة على رتبة أجل في الشريعة ومن حيث الألفاظ ومن حيث قدر هذا العقد من مسائل الأموال، لأن أمور النكاح يتعلق بها أحكام أجل من الأحكام المالية، ولهذا الشروط في النكاح أجل من الشروط في الأموال، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. ولهذا الشرط في عقد النكاح أجل رتبة من الشرط في المعاملة المالية. والمقصود من هذا هو تعظيم ما يتعلق بعقد النكاح وما يتفرع عنه من الأحكام والمسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله بعد ابتداء النكاح، فإنه يتفرع عنه مسائل في الطلاق ومسائل في الرجعة ومسائل في العدة. هذه الأحكام تقدر بتقدير الشارع لها لأنها مقدرة من الشارع، لم توكل للأعراف. والعادات من جهة نظمها الأولى، وإن كان العرف هنا له أثره والعادة لها أثرها، ولا سيما في بعض الألفاظ التي يصح بها أو يقع بها الطلاق أو تصح بها الرجعة، هذا مسألة أخرى، لكنها مقدرة من الشارع من حيث الأصل، كأن رتبتها من حيث التقدير الشرعي، يعني هذا النوع من العقود هي وسط بين العبادات التي صفاتها من حيث التفصيل كلها شرعية، لم يكن شيء من العبادات إلى العادات والأعراف، بل لا بد أن تقع على وفق تخصيص الشارع لها من جهة قدرها وصفتها وزمانها ومكانها وهلم جرا. وبين المعاملة المالية التي الأصل فيها التوسعة، وإنما ينبه إلى هذا لأن في كلام ابن العباس بن تيمية ذكر للعقود مطلقا، مع أنه هو يعني شيخ الإسلام يقيد في كثير من مسائل النكاح والطلاق ما لا يقيده على مسائل المعاملات والعقود والأحكام المالية. نعم. قال: وأما النكاح، في صفحة 120.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأما النكاح فقال هؤلاء كابن حامد والقاضي وأصحابه مثل أبي الخطاب وعامة المتأخرين، إنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج. الشافعي: بناء على أنه لا ينعقد بالكناية، لأن الكناية تفتقر إلى نية، والشهادة شرط في صحة النكاح، والشهادة على النية غير ممكنة. ومنعوا من انعقاد النكاح بلفظ الهبة أو العطية أو غيرهما من ألفاظ التمليك. وقال أكثر هؤلاء كابن حامد والقاضي والمتأخرين: إنه لا ينعقد إلا بلفظ العربية لمن يحسنها، ومن لم يقدر على تعلمها انعقد بمعناها الخاص بكل لسان، وإن قدر على تعلمها ففيه وجهان، بناء على أنه مختص بهذين اللفظين وأن فيه ثواب التعبد. وهذا مع أنه ليس منصوصا، فهو مخالف لأصوله، ولم ينص أحمد على ذلك، ولا نقلوا عنه نصا في ذلك، وإنما نقلوا قوله في رواية أبي الحرث: إذا وهبت نفسها لرجل فليس بنكاح، فإن الله تعالى قال: خالصة لك من دون المؤمنين. وإنما نقلوا قوله في رواية أبي الحارث: إذا وهبت نفسها لرجل فليس بنكاح، فإن الله تعالى قال: خالصة لك من دون المؤمنين. وهذا إنما هو نص على منع ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النكاح بغير مهر، بل قد نص أحمد في المشهور عنه على أن النكاح ينعقد بقوله لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، وبقوله: جعلت عتقك صداقك أو صداقك عتقك، ذكر ذلك في غير موضع من جواباته. فاختلف أصحابه، فأما أبو عبد الله بن حامد فطرد قياسه وقال: لا بد مع وقال لا بد مع ذلك من أن يقول: تزوجتها أو نكحتها، لأن النكاح لا ينعقد قط بالعربية إلا بهاتين الصيغتين. وأما القاضي أبو يعلى وغيره فجعلوا هذه الصورة مستثناة من القياس الذي وافقوا عليه ابن حامد، وأن ذلك من صور الاستحسان. وذكر ابن عقيل قولا في المذهب أنه ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج لنص أحمد بهذا، وهذا أشبه بنصوص أحمد وأصوله.
نعم، المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، وهو قول أكثر الفقهاء، أن النكاح لا يقع إلا بالألفاظ الدالة عليه، كلفظ النكاح أو التزويج أو ما إلى ذلك. والقول الثاني في المسألة أن النكاح يقع بغير ذلك من الألفاظ، ولا يلزم في هذا أن يكون اللفظ صريحا في معناه، بل إذا كان اللفظ كناية في هذا الباب وصار الحال أو المقام دالا على إرادة النكاح وإرادة التزويج فإنه ينعقد العقد به، أي باللفظ الذي لا يكون صريحا فيه وإنما هو من باب الكناية. فإذا قرنته النية وقرنه الحال فإنه يكون كافيا. والأظهر في هذه المسألة من حيث الأصل أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظه الدال عليه، لا يقال بألفاظ مخصوصة وإنما يقال باللفظ الدال عليه، كلفظ النكاح والتزويج في اللسان العربي وفي كل لسان من ألسنة الناس، فإنه بما يدل عليه من الألفاظ الصريحة فيه. وأما لفظ الهبة ولفظ التمليك، لو قال وهبتك إياها أو أعطيتك إياها أو ما إلى ذلك، فهل يصح بها النكاح؟ هذه محل خلاف كما أشرت بين الفقهاء. ومما ينبه طالب العلم عليه أن ثمة فرقا بين حال الابتداء وبين حال الإمضاء، بمعنى أنه لو أمضى شخص النكاح بهذه أو بشيء من هذه الكنايات وقد نوى ذلك وصار المقام دالا عليه من جهة الشهود وما يلزم في عقد النكاح من الولي وما إلى ذلك، ومضى الأمر على ذلك وتم النكاح على هذا الوجه، فإن الأصل أنه يصحح ويمضى، فهذا باعتبار صحة الإمضاء، لأنه وقع على قول معتبر عند الفقهاء من جهة، ووقع على معنى لا يتحقق إبطاله من جهة الشريعة، فلا يصح نقضه في مثل هذه الحال، بل يمضى هذا النكاح ويكون صحيحا. ولكن من حيث الابتداء فلا ينبغي الابتداء على مثل هذه الطرق، وإنما يكون الابتداء بلفظ النكاح أو ما دل عليه بحسب اختلاف الألسنة، فإن النكاح على الصحيح ليس عبادة محضة، وإن كان الله جل وعلا ورسوله قد أمر بالنكاح ونهى عن السفاح، هذا أمر معلوم من الشريعة، لكنه ليس قربة محضة كالصلاة أو قراءة القرآن وما إلى ذلك، بحيث يكون على الألفاظ التي وردت أو اللسان الذي جاء الخطاب به، بل حتى ما كان من العبادات مسألة فيها تفصيل، مسألة فيها تفصيل، فإن الناس يسألون ربهم بأكثر من لسان ويدعون ربهم بأكثر من لسان في الأدعية العامة. فالمقصود أن بعض الفقهاء قال إن النكاح قربة، فلما كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى من جهة النوم طاعة لما أمر به، قالوا لا يكون إلا باللفظ العربي، وهذا ولذلك قالوا من قدر على تعلمه يلزمه أن يتعلمه باللفظ العربي فيوقع ذلك باللفظ العربي، وهذا خلاف الصحيح. النكاح ليس قربة على المعنى الخاص، وإن كان مشروعا على المعنى العام، لكنه ليس عبادة مخصوصة بهذا اللفظ، ولهذا هو في الأصل من الأمور المباحة، وإن كان مشروعا لمن كان السبب في حقه قائما، ولا شك أن النكاح، ولهذا تجد أن الفقهاء يقولون يتعلق بجملة من الأحكام التكليفية، تارة يكون مباحا وتارة يكون مستحبا وما إلى ذلك. المقصود أن النكاح يصح بغير اللفظ العربي بحسب ألسنة الناس، وإنما الذي ينبغي ألا يتجاوز في الابتداء وإن كان قد يصحح في الإمضاء وما يتعلق بالألفاظ، فلا بد أن يكون بلفظ يدل عليه، لا بد أن يكون بلفظ يدل عليه كلفظ النكاح والتزويج وما إلى. أما اللفظ الذي هو من الكنايات المحتملة فهذا لا ينبغي ابتداء النكاح به، لكن لو وقع شيء من ذلك وصارت النية والمقام يشهدان له فإنه لا ينبغي أن يصار إلى إبطال هذا العقد الذي وقع على قول معتبر من أقوال الفقهاء، الذي وقع على قول معتبر من أقوال الفقهاء. وهذه مسألة لها نظائر كثيرة في مسائل النكاح وأحكامه وفي غيرها من الأحكام وفي المعاملات، والقاضي ينبغي له أن يعتبر اجتهاد الأئمة في هذا من جهة الإمضاء، فإن القاضي لا يقضي بخلاف ما يعلم من جهة البينات. ولهذا القضاة ثلاثة في حديث بريدة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، هذا له وجهان من جهة العلم، فالذي علم الحق وقضى به هذا الذي في الجنة، ومن جهل الحق وقضى بالجهل أو علم الحق وكتمه وقضى بخلاف ما علم هذا المذموم الذي جاء في حديث بريدة أنه في النار. العلم هنا يتعلق بجهتين، جهة البينات فهذه هي التي ينبغي بل يجب على القاضي أن يعتبرها، فإذا كان يعلم البينات يعني تبين له من البينات فإن قضاءه بخلاف ما تبين له من جهة البينات التي تقال في الدعاوى، هذا وجه من العلم. والوجه الثاني ما يتعلق بعلمه من حيث الحكم الشرعي، بحيث يقضي بما يتبين له أن هذا هو الذي دلت عليه الشريعة، لكن هذا فيه تفصيل. فإذا كان في مقام الابتداء للحكم فإنه يقضي بما تبين له من حيث الاجتهاد عنده إن كان من أصحاب الاجتهاد أو إذا كان على مذهب فقهي من المذاهب الفقهية وقضى بالمذهب أو صار قضاءه على المذهب، فهذا شأن، وكلاهما يقع للقضاة في سالف الزمان وفي واقع الزمان اليوم. لكن إذا أتى المتعاقدان في أمر النكاح مثلا أو في معاملة مالية وقد تعاقد على صفة معتبرة عند أئمة من الفقهاء كأن يكونوا أهل إقليم على مذهب الأحناف، فتعاقدوا في عقد النكاح أو في معاملة مالية بما هو مصحح عند الحنفية أو عند المالكية مثلا أو عند الحنابلة أو عند الشافعية، والقاضي في اجتهاده الخاص لا يرجح هذا القول الذي تعاقدوا عليه، إما لكونه على مذهب يخالف مذهب المتعاقدين، على مذهب فقهي يخالف مذهب المتعاقدين، ولكونه ذو نفس من النظر والتأمل في المسائل وترجح له ترجحا عارضا أن هذا القول ليس هو الراجح وإنما الراجح القول الآخر، فيترتب أو يلزم على إمضاء القول الثاني إبطال أنه لا يصحح هذا العقد المالي، كما لو تعاقد على التورق مثلا ثم حصل بينهم شيء من الخلاف وجاءوا إلى القاضي فأبطل القاضي العقد من أصله لكونه لا يصحح عقد التورق مثلا، أو في بعض مسائل النكاح وهي معروفة إن بين المذاهب بعض الخلاف في بعض المسائل المتعلقة بإحكام النكاح وشروطه وما إلى ذلك، فما دام أن المتعاقدين مضوا على مذهب معتبر من مذاهب الأئمة المجتهدين ولم يقصدوا مخالفة الشريعة أو مخالفة النصوص أو ما إلى ذلك، وإنما لكون هذا المذهب الذي يفتون به أو يقضى أو يقضي قضاءهم به أو ما إلى ذلك، أو لكون مختار هذا القول وهو من المذاهب المعتبرة، فلا يظهر أن القاضي يحق له في مثل هذا أن يبطل العقد من أصله، فيبطل عقد النكاح أو يبطل عقد المعاملة المالية في بيع أو إجارة أو ما إلى ذلك. بل الأصل هنا إمضاء اجتهاد الأئمة المجتهدين، إمضاء الاجتهاد، لأنه لا يكسر الاجتهاد باجتهاد يماثله، حتى ولو ظهر للناظر أن هذا يخالف الدليل، مخالفته للدليل ليست قطعية بل ظنية، والدليل على كونها ظنية إيش؟ وقوع الخلاف. الدليل على كونها مخالفة للدليل ظنية هو وقوع الخلاف. وسبقا أشرت إلى أن الأكثر من الفقهاء المتقدمين إذا ذهبوا إلى مذهب، سواء كانوا من أئمة الفقه أو من فقهاء المحدثين، إذا ذهب الأكثر من متقدم المجتهدين إلى قول، فيتعذر أن يكون هذا القول مخالفا لنص صريح، هذا لا يوجد. وإن كان يقال في القواعد العلمية أنه يمكن أن الناظر يرجح ما خالف قول الجمهور، هذا ممكن، لكن إذا رجحه ليس من باب أنه أصاب فيه، أي في القول المرجح المخالف لقول الجمهور، ليس من باب أنه أصاب فيه دليلا إيش صريحا، ولا مثال لمسألة فيها دليل صريح صحيح وهي مخالفة لقول الجمهور من متقدمي أئمة الأمصار من أئمة الفقه والحديث. وسبق أن الباحث والناظر ولاسيما في ابتداء النظر العلمي قد يفرض لهذا بعض الأمثلة، وسبق أن أشرت إلى بعض الأمثلة المقولة في بعض المسائل العبادية أو في بعض المسائل المتعلقة بالعقود والمعاملات، ولا يكون الأمر كذلك، كما سبق الإشارة إلى حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فقد يبدو لناظر أن يقول هذا مخالف لمذهب الأئمة الأربعة، وهو القول بأن غسل الجمعة واجب، والدليل عليه صريح لأنه قال على كل محتلم وقال واجب، ففيه نص على الإيجاب، وعلى من الفاظ أو من صيغ الوجوب عند الأصوليين، والحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا لا يصح، لأن هذه الصيغة في كلام الشارع لا يراد بها ما يراد في كلام الأصوليين، فالواجب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه مطابق للواجب في اصطلاح علماء الأصول فيما ذكروا الأحكام التكليفية وذكروا منها الواجب. فبناء على هذا الوهم من التطابق بين مراد الشارع ومراد أهل الاصطلاح، جاء هذا الظن أن المسألة عليها دليل صريح صحيح، وكذلك غيرها من المسائل. ولهذا مما يدل عليه في حديث أبي سعيد أنك إذا قرأت تمام الحديث في بعض رواياته الصحيح قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، فقوله وسواك عطف على إيش؟ على غسل، والتقدير كالتقدير السابق في الحكم. ومع ذلك لم يقل أحد بأن السواك إيش واجب على هذه الصفة، وكذلك الطيب. فالمقصود أن المسألة التي يذهب إليها الجمهور من أئمة الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الفقه والحديث كالأوزاعي والثوري والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وإسحاق بن إبراهيم وأمثال هؤلاء من كبار الأئمة، إذا ذهبوا إلى قول واختلفت أمصارهم، صار أكثرهم على قول مع اختلاف أمصارهم، فهذا هو الصحيح في الجملة، وإن كان لا يقطع بذلك، فإن القطع إنما يكون في الإجماع. ولكن يعلم أنه لا يمكن أن يخالف نصا صريحا صحيحا، وهذا يفيد في الترجيح أن طالب العلم إذا رجح ما خالف قولهم عن الجماهير فإنه لا ينبغي أن يتكلف في الترجيح والجزم والتصحيح لهذا القول. ولهذا سبق أن أشير إلى أن الفقه فصول، الفقه في الشريعة فصول، ولا سيما فقه الفروع المقصود في هذا المقام، وهو الفقه في الاصطلاح. الفقه فصول من المعرفة، وكما أن من فصوله معرفة الدليل والدلالة الدالة على الحكم، فإن من فصول هذا الفقه معرفة القائلين بهذا القول. وهذا شأن كثير من طلبة العلم اليوم لا يعنون به، وإنما يتتبع ما يقال من الدليل على هذا القول أو ذاك وجه الدلالة، وهذا هو المقام الأصل، العناية بالدليل. لكن معرفة من قال بهذا القول هذا له أثر، هذا له أثر، هذا له أثر بين. ولهذا إذا رأيت كبار فقهاء المحدثين مثلا ذهبوا إلى قول في مسألة، وتجد أن بعض طلبة العلم ربما يجعل موجب الترجيح عنده لهذا القول، عفوا لما خالف هذا القول، هو صحة الحديث في هذا الباب. فهذا عند التأمل فيه نوع من التمانع العلمي. يعني معرفة القائلين ليس أن الله تعبدنا بأقوال الرجال، معلوم أن الله تعبدنا بالكتاب الذي هو كلامه، بالسنة المحايلة لنبيه عليه الصلاة والسلام، هذا أمر بدهي من الشريعة. لكن حينما تعلم من قال بهذا القول له أثر علمي، له أثر علمي. مثلا في مسائل الزكاة الآن عندك مسألة حلي النساء المعد للاستعمال، هل فيه الزكاة وليس فيه الزكاة؟ معلوم أن الذهب والفضة الأصل فيها الزكاة، ولكن إذا كانت المرأة تستعمل الذهب للزينة، وهذا شأن مألوف ومعروف ومعتاد في سائر العصور لدى النساء، فهل حلي النساء أي الذهب التي اتخذته المرأة للزينة والاستعمال وليس للتجارة، ولم تتخذه نقدا أو تجارة وإنما اتخذته زينة لها واستعمالا لها، هل فيه الزكاة ولا زكاة فيه؟ النظر في من قال بوجوب الزكاة ومن قال بعدم وجوب الزكاة فيه له أثر من جهة اعتبار الترجيح. فإن كثير من طلبة العلم المعاصرين اليوم يرجحون، صار هو الذي يعني في الغالب يطلق الجامعات، يرجحون أن حلي النساء فيه الزكاة للأحاديث الواردة بوجوب الزكاة فيه، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة يمانية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتيها مسكتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ قالت هما لله، وأخرجتهما من يد ابنتها. الحديث فيه أتؤدين زكاة هذا، ومع أن ابنتها قد لبسته، وهذا حديث عمرو بن شعيب وهو أقوى حديث في الباب. فيكون هذا الحديث يجعلونه صحيحا أو حسنا بحيث يكون صالحا للاحتجاج، فإذا رجح فيجعلونه حديثا صالحا للاحتجاج وكأنه صريح يقولون في الحكم. لكن هنا يأتي مسألة فائدة النظر في من قال بهذا القول ومن قال بذاك القول. إذا نظرت المشهور عن فقهاء المحدثين من العراقيين والحجازيين وجدت أنهم لا يذهبون إلى إيش؟ إلى زكاة حلي النساء. ولهذا الإمام مالك وهو من فقهاء المحدثين الحجازيين، وكذلك الإمام أحمد في أهل العراق، وكذلك من أخذ عن المحدثين وأخذ عن الفقهاء الكبار كالشافعي، تجد أن مذهب الجمهور وهو مذهب جمهور الأئمة الأربعة، هو مذهب مالك وأحمد والشافعي، أن حلي النساء لا زكاة فيه. والذي ذهب من الأئمة الأربعة إلى وجوب الزكاة في حلي النساء هو أبو حنيفة، فإن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى ذلك. والإمام أحمد أخرج هذه الأحاديث التي يحتج بها من يقوي وجوب الزكاة ولم يذهب إليها، فهي أحاديث لا تصح من جهة الاحتجاج، فإنها دون مرتبة الصحة، فإنها دون مرتبة الصحة. فالأحاديث في علي النساء معلولة على الراجح، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء والمشهور في مذهب أئمة الحديث، وإنما ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى وجوب ذلك، وهو مقتضى القواعد الشرعية، يعني عدم القول بالوجوب هو ظاهر القواعد الشرعية. والأحناف الأصل عندهم في هذا القياس، وإلا فإن الشارع في الأموال التي هي من كنية الإنسان وحاجته المختصة به أنه لا زكاة فيها، فكونها ذهبا أو كون هذا الحلي ذهبا، كونه ذهبا لا يدل على أنه يلزم فيه الزكاة، لأن الأرض التي عليها بناء إذا كان المقصود منها التجارة ففيها زكاة، وإذا كانت للسكنة والإنسان نازل فيها فإنه لا زكاة فيها. فإذا تجد أن قاعدة الشارع أن ما كان من خاصة الإنسان لم يقصد منه النماء فإنه لا زكاة فيه، وهذه قاعدة مضطردة في كل أنواع الأموال سواء في العقار أو في الدواب أو في غير ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح وغيره: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، أي زكاة. لكن لو أن إنسانا يتخذ هذا المال الذي هو من خاصته يتخذه للتجارة في عقار أو ذهب أو غير ذلك فلا شك أن فيه زكاة. فالمقصود أن هذا على وفق أحكام الشريعة من جهة الاضطراد، وهو الذي عن ثبت عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم وعن كثير من الصحابة بعبارة أصح، الذي ثبت عن كثير من الصحابة ذلك. ولهذا الإمام أحمد لما سئل عن حلي النساء في زكاة قال لا، فقيل فما وجهه يا أبا عبد الله؟ قال عن سبعة من أصحاب النبي، عن سبعة من أصحاب النبي. فلا يمكن أن أحمد رحمه الله وهو إمام في الحديث يصير إلى فتوى بعض الصحابة أو سبعة من الصحابة ويدع حديثا يخالف ذلك وهو صحيح عنده. معلوم؟ وإذا تأملت فإن ممن ثبت عنه أن حلي النساء لا زكاة فيه من هؤلاء السبعة الذين ذكرهم الإمام أحمد، منهم عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فإن عبد الله بن عمر يذهب إلى أن حلي النساء المستعمل لا زكاة فيه، وهو الذي يروي أو الرواية التي هي أصح حديث في الباب، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وجده هو عبد الله بن عمر. فلا يمكن أن عبد الله بن عمر يروي عن النبي حديثا محفوظا ويحدث به صريح في وجوب الزكاة ثم هو في فتواه وفي عمله إيش يخالفه. فلما حفظ عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يرى وجوب الزكاة في حلي النساء علم أن هذا إعلال، أو صار هذا من إعلال الرواية التي رواها أحمد وبعض أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسبق ذكر حديثها. فهذا وجه من الإعلال للحديث، ولا يقال بما ذكره بعض المتأخرين من أهل العلم من أنه إذا تعارض ما إذا تعارض رأي الراوي من الصحابة مع ما روى مرفوعا فإنه يقدم إيش ما رواه على رأيه. هذه قاعدة ذكرها بعض المتأخرين وسببها بسيط في النظر، سببها بسيط في النظر، لأنهم يقولون إذا تعارض رأيه وروايته تقدم روايته لأنها قول المعصوم على رأيه الذي هو اجتهاد له وما إلى ذلك. فلربما أنه نسي، وربما أنه تعول، وربما كذا وربما كذا. لكن هذه القاعدة ليست قاعدة صحيحة، فإنه إذا علم ثبوت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق المعروفة، فهنا لا عبرة بمخالفة بعض الصحابة لها لهذه الرواية. ولكن إذا كان الحديث فردا ورأي هذا الراوي صريح في مخالفته والحديث فيه إعلال من الأصل، فهذا يحقق هذا الإعلال الذي يقال فيه، فإن الصحابة على مقام من الفقه والعلم والديانة يتعذر أن يروي الحديث الصريح ثم يصير هو إلى إيش؟ إلى مخالفته، ثم يصير هو إلى مخالفته. ولهذا من طرق الإعلال عند المتقدمين كأحمد وأمثاله أنهم إذا رأوا الصحابي تواتر عنه الفتوى بخلاف ما يروى عنه في بعض الطرق التي لم تنجبر ولم يتبين أو يتحقق صحتها، جعلوا هذا وجها من الإعلال للحديث، مثل ما جعل الإمام أحمد رحمه الله فتوى ابن عباس التي نقلها أكثر أصحابه في طلاق الثلاث، وأنه يجعل طلاق الثلاث ثلاث أو ثلاثا، جعل هذا من الإعلان لرواية طاووس عن ابن عباس أن طلاق الثلاث واحدة. هذه قاعدة ليست على وجهها، وإن كان معناها الذي رتب عليها معنى صحيح لكنه معنى بسيط من جهة المدارك وبدهي من جهة أنه يقدم قول المعصوم على اجتهاد أحد من الصحابة وغيرهم، هذا ليس معنى مشكلة في نفسه، وإنما هل هذا التمانع يكون صحيحا من الأصل أو هذا وجه من الإعلال. ولهذا لا تجد مثالا صحيحا أن ثمة من الأحاديث ما هو بين الصحة وراويه من الصحابة إيش؟ وراويه من الصحابة إيش؟ يخالفه مخالفة صريحة، ما تجد مثال لهذا من ضمن الذين يذكرون هذه القاعدة، يضربون لها بعض الأمثلة التي هي في أحاديث معلولة أو في آراء منقولة ولكنها أيضا لم تثبت عن بعض الصحابة. أما أنه توجد أمثلة بينة من جهة أحاديث ثابتة الصحة والدلالة والفتوى من الصحابي الراوي لها على خلافها، هذا ليس له أمثلة منضبطة. نعم.
ومذهب مالك في ذلك شبيه بمذهبه، فإن أصحاب مالك اختلفوا هل ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج على قولين، والمنصوص عنه إنما هو منع ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من هبة البضع بغير مهر. قال ابن القاسم: وإن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك، فهو عندي جائز. وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد من أنه لا ينعقد إلا بهذين اللفظين بعيد عن أصولهما، فإن الحكم مبني على مقدمتين، إحداهما أن ما سوى ذلك كناية، وأن الكناية مفتقرة إلى النية. ومذهبهما المشهور أن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية، ولهذا جعل الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح.
نعم، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله أن مقتضى مذهب أحمد ومالك أن النكاح يقع بالكناية، قال لأنهم أوقعوا الطلاق بها أي بالكناية لما كان الحال دالا عليها، فكذلك إذا دل الحال في النكاح على إرادته فإنه يقع بالكناية. وهذا الذي ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله لا يلزم من جهة أن ما يتعلق بعقد النكاح هو في باب الابتداء ولا يصح إلا بما يعلم أنه دال عليه، بما يعلم أنه دال عليه، ودلالة الكنايات على ابتداء النكاح ليست كدلالتها على الطلاق، فإن الطلاق مستكره، ولهذا يكنون به الناس في عاداتهم، وربما انحرفوا عن لفظه الصريح تجملا أو تأدبا أو ما إلى ذلك. بخلاف النكاح فإنه ليس على هذه الجهة، فالأصل أنه يقال بلفظه الصريح. ولهذا تجد أن الزوج إذا قال كناية في طلاق زوجتي إنما التفاته عن لفظ الطلاق الصريح هو نوع من الخجل أو الأدب، أو أنه ثقيل على نفسه لا يريد أن يصرح به، أو ما إلى ذلك من الأسباب. ومعلوم أن الالتفات لهذا المعنى لا بد منه، لأن هذا يتعلق بمراد الناس بأقوالهم، فالحال مختلفة عن حال الطلاق عن حال النكاح. ولهذا لا يميل الناس في لفظ النكاح عن ألفاظ الصريحة لمثل هذه المقاصد، لأنه أمر محمود وأمر يفرح به الناس عند ابتدائه وما إلى ذلك. حتى في الطلاق سبق الإشارة إلى أن بعض الفقهاء رحمهم الله من فقهاء المذهب وغيره، هذا موجود في سائر المذاهب الأربعة، توسعوا في مسائل الكنايات التي يقع بها الطلاق، وهذا فيما يظهر ليس هو الراجح، بل يعتبر في مسائل الكنايات أمور منها أن هذه التي جعلها الفقهاء كناية في الطلاق هي من الأمور العرفية الموكولة إلى الأعراف والعادات، ولا يلزم أن العرف الذي قرره فقيه في قرن من القرون أيا كان مذهبه أنه يكون مناسبا لعرف الناس في محل آخر أو زمان آخر. القاضي وصاحب الفتوى أنه لا يفتي بكل ما قاله الفقهاء أنه كناية في الطلاق وما إلى ذلك، فإن هذا يتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة، هذه جهة أو هذا أمر. والأمر الثاني أن الأصل هو بقاء النكاح، فإذا قال الزوج أنه لم يرد بهذا الكلام الطلاق فالأصل تصديقه في ذلك، ولا ينبغي أن يتسرع في إمضاء الطلاق عليه، لأن الله جل وعلا يقول وإن عزموا الطلاق، فالطلاق لا بد فيه من العزم والإرادة، فما دام أنه ما أراد بهذا الكلام الطلاق واللفظ محتمل، هذا ليس منافيا لما أثر عن النبي ثلاث جدهن جد وأزوهن جد، فما دام أن اللفظ محتمل وقال عن الزوج أن إرادته على خلاف ذلك، وهذا الذي يقع في الغالب في الكنايات، فإن الناس إذا تكلموا بها ما يريدون بها الطلاق، وإنما يريدون بها معنى من المفارقة للزوجة بمعنى الهجر أو في رتبة الهجر، مثل ما قال لو قال اذهبي لأهلك أو اتركي هذا البيت أو ما إلى ذلك، هذا ليس لفظ صريح بالطلاق، فلا ينبغي التسرع في إمضاء الطلاق، والأصل هو بقاء النكاح، فما دام أن اللفظ محتمل فإنما يقضى ويفتى بما يقوله الزوج، وهذا بينه وبين ربه في صدقه به، هذا ديانة بين الرجل وبين ربه، والأحكام تؤخذ بظواهرها. نعم.
ومعلوم أن جلالات الأحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك والتحدث بما اجتمعوا له، فإذا قال بعد ذلك ملكتكها بألف درهم علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به النكاح.
نعم، هذا سبق أنه إن كان وقع فإن صاحب الفتوى وانقضى لو سئل عنه أو تقابى من تقابى عنده فإنه يمضيه ولو كان وقع بكناية، لأن هذا أمر تم على قول معتبر من أقوال أهل الاجتهاد، لكن في الابتداء لا ينبغي أن يصير الناس إلى ذلك، وإنما يصيرون إلى الألفاظ الصريحة، يصيرون إلى الألفاظ الصريحة. والهبة جاءت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليست من باب العقد السائغ لعامة المؤمنين وهو عقد النكاح، هي حكم له اختصاصه، وفي صريح القرآن بيان لذلك. ولهذا ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى أن هذا من باب الهبة. وكذلك ما يتعلق بمسألة الأمة إذا أعتقها وجعل العتق صداقا لها، وهذا نص أحمد على أنه يكون نكاحا بهذه الصفة. فذكر الصداق هنا حكم مخصوص، والعتق حكم مخصوص للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ثبت عنه ذلك في الصحيح. نعم.
وقد شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده إملاكا وملاكا، ولهذا روى الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم لخاطب الواهبة الذي التمس فلم يجد خاتما من حديد، رووه تارة أنكحتكها بما معك من القرآن، وتارة ملكتكها. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه اقتصر على ملكتكها، بل إما أنه قالهما جميعا أو قال أحدهما، لكن لما كان اللفظان عندهم في مثل هذا الموضع سواء رووا الحديث تارة هكذا وتارة هكذا. ثم تعيين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه وعن أصول الأدلة الشرعية.
وهذا هو الصحيح، أن اللفظ العربي لا يشترط في النكاح ولا في الطلاق ولا في الرجعة، فكل هذه الأحكام تصح باللفظ الذي يدل عليها أو تقع باللفظ الذي يدل عليها. تقييده عند بعض الفقهاء بالعربي هذا لا وجه له من الأدلة، فإن النكاح حكم للناس، وأكثر الناس حتى من المسلمين لا يتكلمون العربية، ومعلوم أن أكثر المسلمين اليوم لا ينطقون باللسان العربي، وهذا الدين كما هو معلوم ليس دينا للعرب، بل هو رسالة للناس أجمعين، فلا يقيد بالعربي، إنما الذي يقال بالعربي علم من الشريعة أنه يكون بالعربي بقراءة القرآن والصلاة وما إلى ذلك، لأن القرآن نزل بلسان عربي، فلا يغير عن هذا الأمر ولا يمكن تغييره أصلا، ولهذا لا يترجم لفظه وإنما يترجم معناه عن القرآن. أما في مثل هذه المسائل فلا. نعم.
إذ النكاح يصح من الكافر والمسلم، وهو إن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقة، ومعلوم أن العتق لا يتعين له لفظ لا عربي ولا عجمي، وكذلك الصدقة والوقف والهبة لا يتعين لها لفظ عربي بالإجماع.
نعم، مع أن الوقف قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يلزم أن يكون باللفظ العربي. فتعليل بعض الفقهاء بأن النكاح قربة أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من جهة أنه طاعة واستجابة لما شرع، والقربة تكون بالعربي، هذه المقدمة الثانية ليست على أطلاقها، كما أن المقدمة الأولى وهي أنه قربة هي مقدمة مجملة. فإن أريد أنه من القرب المحضة المخصوصة من الشارع بصفة أو لفظ فليس كذلك، وإن أريد أنه قربة بمعنى أنه على أمر الشارع فيقال ثمة أمور من أمر الشارع ويصح أن تكون بغير اللفظ العربي بإجماع أهل العلم، مثل ما أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا في مسألة الوقف والصدقة ونحو ذلك. نعم.
ثم العجمي إذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي اعتادها.
لهذا نعم، وقد يكون هذا من المباعدة عن مقصود الشريعة، حيث يقال لمن لا يعرف العربية قل أنكحت وقلت قبلت وتزوجت، فينطق باللهجة العربية أو باللفظ العربي وهو لا يدري إيش، لا يدري ما معناه. هذا مباعد عن المقصود الشرعي، لأن المقصود في النكاح أن يكون بالتراضي، يكون الزوج قبل والولي قبل، أو المرأة على من يرى أن المرأة لها اعتبار في مسألة القبول والرضا. على كل حال هذا يدل على أن التكلف باللفظ العربي لا وجه له، وليس هو الفاضل، بل يعبر باللفظ الدال عليه إن كان عربيا فعربيا، وإن لم يكن صاحب النكاح عربيا فإنه يكون باللفظ الدال عليه في لغته أو لهجته أو ما إلى ذلك. نعم، نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.